بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ذكره أخيرا بقوله لا يبغض سفيهي أن إلزامه بما ذكر ليس بأولى من حكمه لعدم جواز الرجوع. توضيح هذا الكلام ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في رده على ما أفاده المحقق الكرشي صاحب جامع المقاصد حيث خالف المحقق الثاني في مسألة عدم جواز رد الكافر بالعين وعدم ثبوت الخيار للكافر، فحكم صاحب جمع المقاصد بالجواز لذلك تبعا للشهيد الأول في الدروس، ولقد مر جواب الشيخ الأعظم عما ذكره المحقق الثاني في أول كلامه من التلازم بين الملكية وحق الخيار، حيث يظهر من كلام المحقق الثاني أنه قال تملك الكافر للمسلم للعبد المسلم بالفسخ، وقال رجوع الكافر بالإرث، فحكم بأن الملك الكافر كما لا يكون منفيا بآية نفي السبيل كذلك لا يكون منافيا لمقتضى العقد، ومقتضى العقد هو الخيار، فكذلك التملك في الفسخ والرجوع، لأن الملك ملك الكافر الحاصل بالفسخ هو عين الملك السابق لا يختلف عنه، الملك السابق الذي لم يكن منفيا بآية النفي السبيل، لأن المالك أو الكافر يملك العبد المسلم. هذا ما مر جوابه سابقا وذكرناه سابقا، ولكن الشيخ هنا الشيخ الأعظم يرد عن كلام المحقق الثاني في عدم البعد في إلزام الحاكم للكافر بإسقاط الرقيع، هذا لا يبعد إلزام الحاكم بالكافر بإسقاط الخيار أو إلزام الحاكم بالكافر بسبب يزيل ملك الكافر على نحو لم يتضرر به الكافر ولا يوجب به تخسير ماله. سيجيب الشيخ عن هذا الكلام بما حاصله أن إلزام الكافر من قبل الحاكم بإسقاط الخيار ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع، لأنه لو قلنا بأن مقتضى العقد هو الخيار، وهذا الخيار ثابت للكافر، إلا أن هذا الخيار لا فائدة فيه، لأن الكافر لا يتمكن من إنفاذ هذا الخيار، من إنفاذ هذا الخيار هم لا يتمكن من إنفاذه. يعني إذا قلنا بثبوت الخيار للكافر، وقلنا للحاكم إلزام الكافر بإسقاط الخيار، فمعناها أن الكافر لا يتمكن من إنفاذ هذا الخيار، لا يستفاد من هذا الخيار. فجعل الشارع لمثل هذا الخيار لغو، لأنه لا يستفاد منه. وإذا دار الأمر بين أن يجعل الشارع الخيار لغوا وبين أن لا يجعله أصلا، يكون الأمر الثاني هو الأولى. وبعبارة أخرى نقول كان اللازم عدم جعل هذا الخيار أصلا، لأن اللغو والعبثية الأمر الثاني وهو عدم جعل الخيار أولى. نعم، خروج العبد المسلم من ملك الكافر الى ملك المسلم هو كالتصرف مسقط للخيار، كما ان التصرف مسقط للخيار كذلك هذا الخروج مسقط للخيار، لكنه ليس مثل شرط عدم الخيار في ضمن العقد يكون مانعا. وبناء على هذا نقول لا رجوع للعبد المسلم الى الكافر، سواء كان رد بخيار البايع الكافر او كان بخيار المشتري، لم يثبت له الخيار ولا يجوز الرد، فكيف حكم المحقق الثاني بجواز الرد وثبوت الخيار؟ ومن هنا يتضح الرد على العلامة في القواعد. العلامة في القواعد ذكر مسألة، قال لو باع الكافر عبده المسلم من مسلم، لكن باعه بثوب، ثمن العبد ثوب، ثم وجد في الثوب عيب، فهل يجوز للكافر رد الثوب المعيب؟ وهل يحق له ان يسترد العبد او يسترد القيمة؟ يقول العلامة في القواعد يجوز رد الثوب المعيب. يمكن للكافر ويجوز له ان يرد الثوب المعيب. واما استرداد العبد او استرداد قيمة العبد ففيه نظر. هذا النظر له منشأ. منشأه هو كون الاسترداد، اذا قلنا باسترداد العبد يكون الاسترداد استردادا وتملكا للمسلم اختياريا، هذا تملك اختياري. والتملك الاختياري من في داره. او نقول كون الرد بالمعيب بالعيب موضوعا على القهر لا على الاختيار، يعني مثل الارث. فاذا قلنا بجواز استرداد الكافر للمسلم فمعناه انه يجوز تملك الكافر للمسلم اختيارا، والتملك الاختياري لا يجوز. لا اي، لكن هل يجوز استرداد العبد او استرداد قيمته؟ هنا فيه نظر. يرد الثوب ويأخذ ثوبا اخر. يرد الثوب ويأخذ ثوبا اخر. لكن هل يجوز رد العبد؟ يأخذ العبد من المشتري، يرد الثوب ويأخذ العبد من المشتري. رد الثوب المعي، يرد الثوب المعي. يعني الكلمات الواضحة واضحة. لا رد رد أبد رد لا تنزيل. هل تعرف من شوق كان تنزيل العرب بالنسبة للثوب المعيب يجوز رجل. اما استرداد العبد او استرداد قيمته فيه نظر. لاننا اذا قلنا طبعا هذا له منشأ كما، فاذا قلنا بجواز الاسترداد، جواز استرداد الكافر للعبد المسلم ويجوز له استرداد المسلم، معناه نحكم بجواز تملك الكافر للمسلم اختيارا. يرد اليه العبد، هو باع عبده الى مسلم بثوب، سلمه الثوب وظهر الثوب معيبا، ظهر عيب في الثوب، فهل يجوز له ان يرد الثوب؟ هذه الكلمه. او نقول هل يجوز له ان يرد ويسترد العبد؟ الان ياتي الى مساله. فاذا قلنا بجواز استرداد الكافر للعبد المسلم معناه يجوز تملكه اختيارا، والتملك الاختياري لا يجوز. اما الرد بالعيب فان الرد بالعيب يعني رد القيمه بالعيب موضوع شرعا على القهر لا بالاختيار، فهو كالارث الذي يرثه الكافر قهرا. واذا قلنا انه يستحق الرد بالعيب فلازم أن نقول بتمكن الكافر من الاسترجاع. إلى هنا ينتهي كلام العلامة في القواعد. ويقول الشيخ الأعظم في كلام العلامة محل تأمل، محل تأمل، إلا إذا قلنا في وجه فسخ الكافر للبيع بأنه يمكن أن نجمع بين دليل الخيار وبين دليل نفي السبيل. دليل الخيار، أدلة الخيار تشمل الكافر، يعني صرت له الحق في الخيار. أما نفي السبيل فيمنع تملك الكافر، يمنع رجوع للكافر، فبالخيار يرجع وآية نفي السبيل تنفي. هنا تعارض، هل يمكننا أن نجمع بين هذين الدليلين أو لا؟ أنت تعرفون الجمع مهما أمكن أو لا؟ هل يمكن أن نجمع بين دليلين متعارضين أو لا؟ يمكن أن نجمع بين الدليلين ويكون مقتضى هذا الجمع ثبوت الخيار للكافر، إلا أنه لا يملك المسلم، يعني يباع عليه المسلم، وإذا بيع عليه المسلم فلا بد أن نحكم بجواز أخذ الكافر للقيمة، يعني بعد أن يفسخ البيع يأخذ الكافر قيمة العقد، إلا أن دليل نفي السبيل مانع شرعي من استرداد الكافر كما هو واضح. نفي السبيل يمنع من استرداد الكافر للعبد المسلم، وشأنه في ذلك شأن ما لو نقل المبيع في زمن الخيار، يعني بالخيار من له الخيار إذا فسخ البيع وقد نقل المشتري المبيع إلى شخص آخر، أنت لك الخيار وتبايعنا أنا وأنت وبعتني كتابك ولك الخيار، خيار المبيع، إلا أني نقلت هذا الكتاب إلى ملك شخص آخر، إلى شخص آخر، بعت، أنا المشتري بعت كتاب، بعد أن انتقل إلي بعته في زمن الخيار، ففي هذه الحالة إذا فسخ هذا البيع، فسخ البيع هذا البيع ماذا يستحق؟ يستحق القيمة، يأخذ القيمة لأن العين قد انتقلت. يأخذ بدل المبيع. وأيضا مثل التلف، التلف تلف العين مانع عقلي عن الاسترداد بخلاف النقل مع بقاء العين، لأن النقل مع بقاء العين مانع شرعي، أما تلف العين مانع عقلي من الاسترداد. فإذا تلفت العين وفسخ البايع البيع يرجع إلى المشتري ويأخذ القيمة، يأخذ البدل. وهذا الجمع حسن، إلا أنه يرد عليه بحصول السبيل للكافر على المسلم، يعني بمجرد استحقاق الكافر للمسلم، هذا الاستحقاق المنكشف باستحقاق بدل المسلم على المشتري. أنتم تقولون ينتقل إلى بدلي، يأخذ البدل والقيمة، معناه أن الكافر يستحق البدل. وإذا استحق البدل معناه هو سبيل، لأن بدل العبد هو نوع من السبيل، والسبيل منفي. ولهذا حكم الفقهاء بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري حتى لو أمكن البدل. يعني لو اشترى الانسان والده العبد فان العبد ينعتق قهرا على الولد، لانه لا يجوز ملك العمودين، وليس للمشتري خيار، لا لا خيار للمشتري ولو أمكنها البدل، فإنه لو أمكن البدل لزم أن يقول الفقهاء بعدم سقوط الخيار وأخذ البدل. ولهذا قال الشيخ الأعظم فتأمل، تأمل لعله يشير به إلى أن هذا القول لا وجه له، لأنه لا وجه لهذا الجمع المذكور بين دليل نفي السبيل ودليل السياق، لا وجه. وهنا مسألة أخرى، إلى هنا انتقلنا إلى أو تم الكلام في مسألة بيع العبد المسلم. ومن المسائل الأخرى مسألة ثانية، وهي مسألة نقل المصحف إلى الكافر. فهل نقول بجواز نقل المصحف إلى الكافر أو نقول بعدم الجواز؟
هذا لا إشكال في أن المصحف الكريم يجب احترامه ويجب كذا ويجب كذا ويجب حفظه مهم وعدم إهانته، ولا دل على ذلك كثيرا أخبار كثيرة. هنا يقول الشيخ الأعضاء: المشهور بين الفقهاء عدم جواز نقل المصحف إلى الكعبة، بل نقول أن القائل بالجواز غير معلوم، لا أحد يقول بالجواز، ما في إنسان مسلم يقول بالجواز نقل المصحف إلى الكعبة. نعم ربما هنا يظهر من بعض الأقوال التفصيل، يعني بعض الفقهاء فصل في هذه المسألة، يعني فصل من أي ناحية، بين أن يكون غرض الكافر من اشتراء المصحف هو التبرك والاستشفاء، صحيح هو لم يؤمن به بما جاء في القرآن، لكن يريد أن يتبرك بالقرآن ويريد أن يستشفي بالقرآن، فهنا حكموا بالجواز، قالوا يجوز مثله المصحف لك يعني. وبين أن لا يكون هناك استشفاء أو ما شابه ذلك أو تبرك فلا يجوز. نعم، لكن الدليل على عدم الجواز، قالوا يجب احترام المصحف ويجب عدم اعطائه للكافر، هذا دليل الأول، وهذا امر معلوم من خلال الادله من خلال الروايات. والدليل الثاني دليل الاولويه، اولويته من بيع العبد المسلم الى الكافر، كيف ذلك؟ يعني نقول اذا كان لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر لان فيه شبيه وفيه عدو، القران الكريم اكثر احتراما من الانسان، فمن باب اولى ان لا يباع. الا ان الشيخ الاعظم يقول ما ذكروه من المنع، يعني من عدم جواز النقل، حصل، الا ان وجهه لا يخلو عن تامل. كيف؟ يعني لماذا نقول لعل وجه هذا التأمل؟ من أن الوجه الأول في الدليل وهو وجوب احترام المصحف، هذا من الاستحسانات الممنوعة، لأن الاحترام إنما ينافي البيع، فيما إذا كان البيع موجبا لعدم الاحترام، أما إذا أخذ الكافر هذا المصحف ولم يصدر منه إهانة لهذا المصحف، فهل هناك عدم احترام؟ لا يتحقق عدم الاحترام. أو نقول إنما يحرم البيع إلى الكافر إذا كان فيه إهانة للمصحف، وهذا الكلام ممنوع، ليس بصحيح، الاستحسان ليس بصحيح. أما دليل الفحوى، دليل الأولوية غير تام، بل هذه الأولوية ممنوعة،
في المقام.
ويبقى كلام يلحق حكم المصحف الحديث النبوي، هل تباع الاحاديث النبويه وتنقل الى الكافر ام لا، لا سيما الاحاديث المقطوعه في الصدور؟ يعني هل يفرق بين المقطوعه في الصدور الموجوده بالتواتر او باليقين معلومه باليقين، وبين المنقوله باخبار الاحاد؟ وهل فرق بين الحديث النبوي بكلا قسمين وبين حديث الائمه عليهم صلوات الله وسلامه، او لا يفرق في هذه المساله؟ لا، الحكم واحد، الحكم واحد، الحكم عدم جواز بيع الاحاديث النبويه المعلومة في الصدور، حيث صرح الشيخ الطوسي بإلحاق الأحاديث النبوية ببيع المصحف من الكافر، وكذلك في الشرائع، شرائع الإسلام، إلا أن في شرائع الإسلام قال بالكراهة، أما العلامة في التذكرة فقد تردد بين قولين، بين الكراهة وعدم الجواز. أما وجه الكراهة فيقول لأصالة الجواز مع كون المبيع معرضا لاحتمال الإهانة، فإذا كان المبيع معرضا لاحتمال الإهانة فيكره بيعه. وأما عدم الجواز فلأن الحديث النبوي والقرآن يشملهما مناط واحد، فكما يحرم بيع القرآن إلى الكافر كذلك يحرم بيع الأحاديث النبوية بنفس المناط. هذا كله في الحديث المعلوم الصدور، وأما في الحديث أن نقول بخبر الآحاد فنفس الحكم يجري فيه، وهكذا القول ببيع أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما ذكره أخيرا بقوله، ما ذكره صاحب جامع المقاصد، لا يبعد، يعني هل للحاكم أن يلزم؟ هذا يرجع إلى قوله هنا، نعم لا يبعد أن يقال للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس أو مطالبته بسبب النادب، هذا الكلام نعم. وأما ما ذكره أخيرا بقوله لا يبعث فيه، أن إلزامه بما ذكر ليس، يعني إلزامه بإسقاط الخيار أو بسبب النافل ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع، لأنه المفروض أن هذا الخيار لا يستفيد منه الكافر، فإذا دار الأمر بخيار بين الخيار الذي لا يستفيد منه وبين عدم القول بالخيار، كان عدم القول بالخيار أو لا، نعم، فيكون خروج المسلم من ملك الكافر إلى ملك المسلم بمنزلة التصرف، كما أن التصرف مانع من الفسق كالآلته. هذا الخروج، ملك المسلم بمنزلة التصرف المانع من الفسق ورجوع، ومن هنا يستنتج عدم الخيار. ومما ذكرنا إلى هنا يتم في أنه لا رد للكافر، أنه لا يجوز للكافر أن يرد العبد المسلم، سواء كان بخيار البايع أو كان بخيار المشتري. ما ذكرنا يظهر أن ما ذكره العلامة في القواعد من قوله رحمه الله ولو باعه، يعني باع الكافر عبده المسلم من مسلم بثوب، ثم وجد في الثوب عيبا، ثم وجد الكافر في الثوب عيبا، جاز للكافر هنا، جاز رد الثوب، رد الثوب النعيم يجوز. لكن وين يسترد العبد او القيمة؟ هل يحق للكافر ان يسترد العبد او القيمة؟ قيمة العبد فيه، يعني في تعيين اي واحد من هذه الاحتمالين نظر، استرداد العبد واسترداد القيمة فيه نظر. من اين ينشأ هذا النظر؟ ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا، هذا اولا، والتملك الاختياري منفي بهاية السبيل كما قلنا. ومن كون الرد بالعيب موضوعا في الشرع على القهر وليس على الاختيار كالارث، كما انه الارث الذي يرثه الكافر قهرا، فلازم ان نقول بعدم تمكن الكافر من الاستبداد، ولا بد ان نقول ان هذا سبيل جديد، والسبيل الجديد منفي. انتهى كلام العلامة، لكن محل تأمل هذا خبر، خبر، ومما ذكرنا محل تأمل، هذا كلام العلامة فيه محل تأمل، إلا أن يقال، يعني إلا إذا قلنا في الوجه في فسخ الكافر للبيع أن مقتضى الجمع بين أدلة الخيار ونفي السبيل، وبين أدلة نفي السبيل ثبوت الخيار، يعني بمقتضى الدليل نجمع كيف والحكم بالقيمة، بأن الكافر يأخذ القيمة بعد أن يفسخ البيع، فيكون نفي السبيل مانعا شرعيا عن استرداد المضمن، بمعنى أن الكافر ممنوع شرعا من استرداد العبد، كنقل المبيع، شأنه كنقل المبيع في زمن الخيار. هنا صاحب الخيار لا يتمكن من رد المبيع فيما إذا باعه المشتري في زمن الخيار، وإنما يسترد قيمته زمن الخيار. وقد تلف الذي هو مانع عقلي، يمنع التلف مانع عقلي على الاسترداد، عن استرداد نفس العين، اذا تلفت العين لا تسترد، وانما يسترد ثمنها او بدلها، وهو اي جمع بين الدليلين بالتبديل الى القيمه، حتى لم يحصل السبيل، اذا لم ينشا من هذا الجمع اشكال، وهذا الاشكال هو السبيل، حصول سبيل للكافر على المسلم بأي شيء، بأي سبب، بمجرد يعني بسبب مجرد استحقاق الكافر للمسلم، هذا الاستحقاق المنكشف باستحقاق بدله، يعني بدل العبد، وبدل العبد نوع من السبيل، والسبيل منفي. ولذا من هذا الذي ذكرنا أن استحقاق البدل نوع من السبيل وهو منفي، حكموا بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري، فلو امكن البدل لزم ان يقول الفقهاء بعدم سقوط الخيار، ويجوز للبائع حينئذ ان ياخذ البدل. نعم، فتامل لا وجه لهذا، يجب انه ما في دليل يدل على هذا كما المذكور. نعم، اما مسألة من ينعتق عليه اذا لم يكن على سقوط الخيار
لها دليل آخر يعني. نعم مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر مسألة بسيطة جدا. فهذا الفقهاء عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ذكره الشيخ الطوسي والمحقق الحلي في الجهاد والعلامة الحلي في كتبه وجمهور من تأخر عنه وعن الإستاذ. قال الإستاذ ماذا يقول؟ أنه قال ولا شنو ما موجود أكون ولا أختار عن ولا أختار أن ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفا. الكافر لا يرهن مصحفا. وما يجب على المسلم تعظيمه من الأمور الأخرى من أمور أخرى ما يجب على المسلم تعظيمه من المقدسات ها من الأمور المقدسة التي يجب تعظيمها على المسلمين ولا كثيرا من الأطفال. انتهى. واستدل عليه واستدل عليه بوجوب احترام المصحف وصحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر. إذا كان بيع المسلم من الكافر ممنوع فمن باب أولى ألا يباع المصحف. وما ذكروه حسن ما ذكروه من هذا الدليل حسن. نعم وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمل أو منع هذا الوجه ليس بصحيح. وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف كما صرح به في المبسوط الشيخ الطوسي في المبسوط والكراهة كما هو صريح العلامة صريح الشرائع شرائع الإسلام ونسبه الطيمري إلى المشهور قولان. هنا قولان تردد بينهما العلامة في التذكرة بين القولين. ليش؟ أنه مرة نقول بالكراهة ومرة نقول بعدم الجواز. أما بالكراهة لأنه أصالة الجواز حتى مع كون المبيح معرضا لاحتمال الإهانة فيكره. وأما بالنسبة إلى الحرمة لأن المناط في حرمة نقل المصحف وبيع الأحاديث النبوية واحد. ولا يبعد أن تكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق الأحاديث. طبعا في الأحاديث هناك الأحاديث معلومة الصدور هذا من طرق الأحاديث حكمها حكم ما علم صدوره منه الحكم واحد منه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعلوم صدورها عنه معناه أن الأحاديث الغير معلوم صدورها عنه لا تلحق المنقولة بأخبارها. وكيف كان؟ نعم فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الله والحمد لله رب العالمين. طبعا لا يجوز القول في شرائع.